الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: ويوتر المتهجد، أي الذي له صلاة بعد أن ينام بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المتهجد عرفه المؤلف بهذا التعريف، وهو الذي ينام ثم يصلي بعد أن ينام، وبه يعرف التهجد، وهو أنه صلاة بعد نوم، وقريب منه الناشئة فإنها أيضا صلاة بعد رقدة. أما الذي يسهر ويصلي ولم يسبق ذلك بنوم فإنه لا يسمى تهجدا ولا ناشئة، لكنه قيام ليل، لكنه قيام الليل. فالتهجد والناشئة أخص من قيام الليل، لأنه الذي يحصل بعد النوم. والتهجد من الألفاظ التي يطلق عليها ألفاظ الأضداد، لأنه يطلق على النوم ويطلق أيضا على السهر، وهو نوع من أنواع الاشتراك اللفظي لكنه أخص منه. نعم، فالتهجد من الأضداد. نعم،
أي بعد تهجده، لقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وثرا.
نعم،
متفق عليه.
نعم، المؤلف رحمه الله استحب أن يكون التهجد بعد النوم وبعد الانتهاء من صلاة التهجد، عند ذلك يوتر، فلا يوتر في أول الليل إذا كان يصلي من أول الليل، وإنما يؤخر الوتر إلى بعد فراغه من كل صلاة. ويشمل هذا أيضا لو كان يصلي مع التراويح مع الإمام في أول الليل، فإنه لا يصلي الوتر مع الإمام، وإنما يؤخره إلى آخر الليل. هذا هو المذهب، أن من له صلاة تهجد فإنه لا يوتر في أول الليل ولو كان يصلي التراويح مع الإمام، وإنما يجعل وتره بعد تهجده، في آخر تهجده، بعد من يفرغ من تهجده يوتر. ودليلهم هذا الذي ذكره المؤلف: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، ونحوه أن حديث عائشة أن وتر النبي عليه الصلاة والسلام انتهى إلى السحر، فلهذا اختاروا هذا الأمر، وهو أن يؤخر التهجد. هذا هو المذهب في المشهور عنه. نعم،
فإن تبع إمامه فأوتر معه أو أوتر منفردا ثم أراد التهجد لم ينقض وتره.
قال: فإن تبع إمامه، مرادهم أي إن أحب متابعة الإمام وصلاة الوتر معه. فإن تبع إمامه يعني إن أحب ذلك، فأخذ منه أن الحنابلة يرون أن متابعته لإمامه في الوتر هي جائزة، ليست هي الأفضل ولا المستحب. إذا اتبع إمامه يعني إن أحب ذلك، وقد نص على ذلك بعض الحنابلة على هذا التعبير: إن اتبع إمامه يعني إن أحب ذلك. نعم،
لم ينقض وتره وصلى ولم يوتر، وإن شفعه بركعة
أعد الله يرضى عنك. فإن تبع إمامه،
فإن تبع إمامه فأوتر معه أو أوتر منفردا ثم أراد التهجد لم ينقض وتره وصلى ولم يوتر.
نعم، الأول لم، ما مقصودهم بقولهم لم ينقض وتره؟ الآن هذا الشخص تبع إمامه فأوتر معه، أو أنه كان يصلي في أول الليل وحده وأوتر ثم أراد التهجد بعد ذلك، فهل له أن يتهجد أو ليس له ذلك؟ نقول ما قالته الحنابلة أن له أن يصلي حتى لو كان قد أوتر، سواء كان قد أوتر لوحده أو أوتر مع إمامه. قال المؤلف: ولا ينقض وتره. ما المقصود بنقض الوتر؟ نقض الوتر المراد به أنه يصلي بعدما يقوم من النوم ركعة واحدة فقط، ينوي بها أن تشفع ذلك الوتر الذي أوتره، وعند ذلك ينقض وتره ويبطله. لاحظوا، هذا هو المراد بنقض الوتر، أن يصلي ركعة بعدما استيقظ من نومه، يصلي ركعة أو حتى لو أراد أن يصلي بعد ذلك ولو لم يكن بعد نوم، يقولون يأتي بركعة واحدة ينوي بها أن تكون شفعا لتلك الركعة السابقة التي جعلها وترا في أول الليل، يقولون هذا هو نقض الوتر. الحنابلة يقولون لا حاجة لأن ينقض وتره، لا حاجة لأن ينقض وتره، ولا يرى الحنابلة نقض الوتر. نعم، وما ذهبت إليه الحنابلة هو الصواب ولا شك. طيب، إذا لم ينقض وتره ماذا يصنع؟ تفضل.
وصلى ولم يوتر.
صلى ولم يوتر، يعني أنه يصلي شفعا إلى ما شاء الله، يصلي شفعا إلى ما شاء الله، سواء اثنتين لأن صلاة الليل مثنى مثنى، أو أكثر من اثنتين كما سيأتي معنا في الأسبوع القادم، فإن الحنابلة يجوزون أن يصلي أربعا وستا وثمانيا، يعني بسلام واحد. المقصود الحنابلة يقول لا ينقض وتره، وإنما يصلي ما شاء وأحب أن يصلي شفعا. نعم.
وإن شفعه بركعة أي ضم لوتره الذي تبع إمامه فيه ركعة جاز.
نعم، مرادهم بذلك أن هذا شخص تبع إمامه في أول الليل صلون تراويح، والإمام أوتر، فيجوز لهذا الشخص، يجوز لهذا الشخص أن يصلي الوتر مع هذا الإمام، وإذا قانت الإمام يقنت معه، ثم إذا سلم الإمام يقوم هو فيأتي بركعة فتكون شفعا. وهذا مثل ما يفعله كثير من الناس، يحبه أن يصلي من يحب أن يجعل وتره في آخر الليل، فيصلي الوتر مع الإمام لكن ينويها شفعا، فإذا سلم الإمام قام فشفع هذا الوتر فصارت ركعتين. نعم.
وتحصل له فضيلة متابعة إمامه.
نعم، وقد سبق معنا أنه تحصل أن من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. نعم.
وجعل وتره آخر صلاته.
لأنه بعد أن يشفع مع الإمام هذه الركعة، وهذا طبعا لا يسمى نقضا لأنه هو ما أوتر، وإنما هو لا يريد أن يوتر مع الإمام لكن يريد أن يصلي مع الإمام، فيصلي مع الإمام شفعا ثم يصلي وترا في آخر الليل، فيحصل على فضيلة من قام مع الإمام حتى ينصرف، ويحصل على استحباب اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا.
ويكره التنفل بينها أي بين التراويح. روى الأثرم عن
هنا عاد المؤلف للكلام عن أحكام التراويح، فقال أنه يكره التنفل بينها. نعم، تفضل.
روى الأثرم عن أبي الدرداء أنه أبصر قوما يصلون بين التراويح فقال ما هذه الصلاة؟ أتصلي وإمامك بين يديك؟ ليس منا من رغب عنا.
نعم، الحنابلة استدلوا بهذا على الكراهية، والحقيقة طبعا كتاب الأثرم لم يصلنا فلا نعرف إسناد هذا الحديث، قد أسنده محمد بن نصر المروزي لكن للأسف نسخته من قيام الليل ما وصلتنا، وإنما وصل اختصارها للمقريزي، لكن يعني تطمئن النفس بعض الاطمئنان إلى ثبوته، بعض الاطمئنان، لأن محمد بن نصر في الجملة يعني ما يذكره من الأحاديث والأثار فيه قوة. نعم، فالمقصود الحنابلة استدلوا بهذا على أن الشخص لا يصلي بين التراويح، وإنما تكون صلاته مع الإمام، أما الصلاة بعد التراويح فلا بأس وستأتي بعد قليل. والإمام أحمد رحمه الله لما ذكر له أنه قد جاءت الرخصة عن بعض الصحابة قال هذا باطل، يعني لا يثبت عن أحد من الصحابة أنه رخص في التنفل بين التراويح. نعم، وإنما جاء ما يوافق قول أبي الدرداء من فعل من أقوال بعض الصحابة أنهم كرهوا التنفل بين التراويح، ولم يثبت الرخصة عن الصحابة في التنفل بين التراويح. طيب، هل معنى هذا أنها ممنوعة مطلقة التنفل بعد التراويح؟ نقول الصواب أنه إذا طال الفصل بينها مثل ما يحصل الآن، يصلون أول الليل ثم ينتظرون بضع ساعات ثم يصلون آخر الليل، نقول إذا طال الفصل فلا حرج من التنفل لزوال المفسدة. الصحابة إنما قال تصلي وإمامك بين يديك، فبالتالي في حالتنا هذه التي فيها انتظار ساعات والإمام قد انصرف لا ينطبق عليها قول أبي الدرداء. فلهذا نقول أن هذه الكراهة المراد بها ما لم يطول الفصل، أما إذا كان الفصل طويلا فلا بأس بذلك. وكذلك لو كانوا يقسمون الصلاة فهذه أيضا لا بأس بها، يعني هذا أمر سهل إن شاء الله. نعم.
ولا يكره التعقيب وهو الصلاة بعدها، أي بعد التراويح والوتر في جماعة، لقول أنس لا ترجعون إلا لخير ترجون.
نعم نعم، هذه المسألة التي هي التعقيب، يعني أنهم يصلون بعد الانتهاء من التراويح، ومثل الذي يحصل من بعض الشباب أنه يعلم أن مسجدا يطيل الصلاة فيصلي في مسجد، فإذا انتهى راح وصلى في مسجد آخر، هذا لا بأس به، لا بأس به للدليل العقلي والدليل النقلي. أما الدليل النقلي فهذا الذي ذكره المؤلف عن أنس رضي الله عنه، وأيضا لعموم ما جاء من الترغيب في قيام الليل في رمضان، فإنه يدخل بذلك هذه الصورة وهي صورة التعقيب. وكذلك الدليل العقلي، لأن هذا الوقت وقت عبادة ولا توجد مفسدة فلا حرج من التعقيب. نعم.
وكذا لا يكره الطواف بين التراويح.
نعم، لماذا نبه المؤلف على أنه لا يكره الطواف بين التراويح سواء كان الطائف إماما أو غيره؟ نعم، كيف؟ لأن الطواف صلاة، ولأن الحقيقة الأمر الأقوى هو أنه قد ثبت عن أهل مكة من السلف أنهم كانوا يطوفون في أثناء الصلاة، فلهذا قالوا لا يكره الطواف بين التراويح. نعم، فهو نبه على يعني صواب ذلك الفعل الذي كان يعني يحصل من أهل مكة. وكذلك حتى ينبه المؤلف إلى أن كونه صلاة لا يعني أنه ممنوع شأنه في ذلك شأن التنفل بين التراويح. نعم.
ولا يستحب للإمام الزيادة على ختمة في التراويح.
نعم، لا يستحب للإمام الزيادة على ختمة في التراويح، يقول الحنابلة لما في ذلك من المشقة، الزيادة على الختمة فيه مشقة فلا ينبغي أن يزيد عليه. نعم.
إلا أن يؤثر زيادة على ذلك،
يعني إذا أحبت جماعة المسجد الزيادة على الختمة يقولون يستحب لأنه زيادة خير، فيستحب الزيادة ما دام أنهم قد أذنوا بذلك، لأن الحق لهم في هذا الأمر، وقد يعني رأوا أنه لا مشقة عليهم في ذلك. نعم.
ولا يستحب لهم أن ينقصوا عن ختمة ليحوزوا فضلها.
نعم، هذا ما عليه المتأخرون من الحنابلة، أنه لا يستحب لهم أن ينقصوا عن ختمة، لا ينقصون عن ختمة، يقولون ليحوزوا فضلها. ولعل من أقدم من جاء عنه هذا القول هو القاضي أبي يعلى رحمه الله، والذي جاء عن الإمام أحمد ليس هو التحديد بالختمة، وإنما الذي جاء عن الإمام أحمد أن الإمام يقرأ ما يخف على الناس ولا يشق عليهم، ما يخف على الناس ولا يشق عليهم. وهذا الذي جاء عن الإمام أحمد يتوافق مع ما جاء عن عمر رضي الله عنه لما حدد مقدار القراءة للأئمة، ففيه دلالة ظاهرة على مراعاة حال المأمومين. لكن ليعلم أيها الإخوة أنه لا يعني هذا بحال متابعتهم إذا رغبوا في تلك الصلاة الخفيفة التي أشبه ما تكون بالنقر، حتى أنه في بعض الأماكن بالكاد يقرؤون بآيتين أو آية، وربما كرروا قصار السور، فهذا لا شك أنه لا يشرع وهو دائر بين الكراهة والتحريم، وإنما المراد أن يصلوا بما يتيسر نصف وجه أو ثلاثة أرباع الوجه، فهنا لن يختموا، لكن مثل هذا يعني يتحمله الناس ولا يشق عليهم. وينبغي أن يراعى أن هذا هو حال يعني المتأخرين من الناس، وأهل هذا الزمان لا يطيقون الصلاة الختمة كاملة. وبعض الأئمة يريد أن يختم فيقرأ قراءته هذرمة، هذا أيضا غير مشروع ولا ينبغي. ولكن إن استطاع الإمام أن يقنع الجماعة بالإطالة بحيث يتمكنون من الختمة فهذا طيب، فهذا طيب وحسن. نعم، لأن الظاهر من فعل النبي عليه الصلاة والسلام فعل الصحابة أنهم يختمون مرة على الأقل. نعم، هذا ظاهر من فعلهم لأنهم كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، وهذا يدل على أنهم يقرؤون قراءة كثيرة حتى لو كانوا لا يسرعون، فهذا يدل على أنهم سوف يختمون. نعم.
ثم يلي الوتر في الفضيلة السنن الراتبة التي تفعل مع الفرائض.
نعم، هذا هو المعتمد من المذهب، أنه يلي الوتر في الفضيلة السنن الرواتب، وأن كل ذلك دون التراويح، لأن التراويح تشرع لها الجماعة، ومدار التفضيل عند الحنابلة هو الجماعة. وإنما جعلوا السنن الرواتب أفضل من غيرها لما جاء من الآثار في تأكدها، ولأنها ملحقة بالفريضة. ولهذا الحنابلة يرون كراهية تركها، ونص بعض الأكابر من الحنابلة على تأثيم المداومة على تركها، يعني لو تركها أحيانا ففعله مكروه، فإن كان يداوم على تركها فإنه آثم، نص على هذا بعض الحنابلة. وأخذوه من قول الإمام أحمد رحمه الله في وصفه التارك برجل سوء لا تقبل شهادته. نعم.
وهي 10 ركعات، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء.
هذا هو المعتمد من المذهب، أنها 10 ركعات، هذا الصحيح من المذهب ولا شك، أن سنن الرواتب 10 ركعات. وعلى هذا من اقتصر عليها فإنه لا يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام من ثابر على 12 ركعة تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة، فينبغي أن يزيد ركعتين في وقت ما من النهار أو الليل حتى يحصل على هذه الفضيلة، حتى يحصل على هذه الفضيلة. نعم.
وركعتان قبل الفجر لقول ابن عمر حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها،
يعني ركعتين قبل صلاة الظهر، وليس المراد قبل دخول الوقت، وإنما المراد قبل ذات الصلاة. نعم.
وركعتين بعدها،
يعني بعد الانتهاء من صلاة الظهر وقبل خروج وقتها. نعم.
وركعتين بعد المغرب في بيته،
نعم، بعد صلاة المغرب وقبل خروج وقتها.
وركعتين بعد العشاء في بيته،
نعم، كذلك.
وركعتين قبل الصبح كانت ساعة.
نعم. فركعات الظهر كما تلحظون ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، ركعات الظهر لم يذكر أنها في البيت، أليس كذلك؟ وإنما الذي قيد أنها في البيت الركعتين بعد المغرب والركعتين بعد العشاء. ومجموع الأحاديث يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام في ركعات الظهر تارة كان يصليها في المسجد وتارة كان يصليها في بيته. إذا جمعنا هذا الحديث مع حديث عائشة يتبين لنا ذلك، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان تارة يصليها في البيت ركعات الظهر وتارة يصليها في المسجد، وذلك لأن النهار يكون عليه الصلاة والسلام خارج البيت في أعماله ومهامه مع المسلمين، فلهذا قد يصليها في المسجد عليه الصلاة والسلام بسبب التشاغل بالناس، أما في الليل فالغالب أنه في بيته عليه الصلاة والسلام. وعند الحنابلة وهو الصحيح أيضا أن الأفضل في كل التطوعات أن تكون في البيت. نعم، هذا هو المذهب وهو الصحيح في الدليل، أن التطوعات جميعا الأفضل أن تكون في البيت، لا سيما ركعتي المغرب، فالإمام يشدد في أنها تكون في البيت. تطوع المغرب الإمام رحمه الله كان يشدد أن تكون في البيت. نعم.
كانت ساعة.
فإن قال قائل، عفوا يا شيخ على المقاطعة، فإن قال قائل الذي جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي قبل الظهر أربعة، سيأتي الإشارة إليه بعد قليل، فقال بعض العلماء هذه الأربع ليست هي السنة الراتبة، وإنما أربع كان يصليها النبي عليه الصلاة والسلام إذا زالت الشمس، لأن ساعة تفتح فيها أبواب السماء، ثم يصلي بعد ذلك الركعتين الراتبتين. هذا توجيه لبعض العلماء، وابن القيم ذكره يعني في سياق التأييد له، وإن كان قبل ذلك استظهر أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصليها أربعا، وبعض العلماء قال كان عليه الصلاة والسلام يصليها تارة اثنتين وتارة أربعة. نعم. ولكن عامة التوجيهات تدل على أن المداومة إنما هي على الركعتين اللتين أشار إليها ابن عمر، فهي المتيقنة في أنها هي السنن الرواتب. نعم. تفضل.
كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحد، حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين.
نعم.
متفق عليه.
استفاد قال إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين، ليس المقصود أنه رضي الله عنه لا يعلم هل النبي يصلي الركعتين، وإنما الذي استفاد من حفصة وقتها لا أصلها، هذا الذي يظهر وما لا إليه ابن حجر. الذي استفاده ابن عمر من أختي حفصة ليس أصل الركعتين وإنما وقتها، أنه إذا أذن الفجر مباشرة يصلي ركعتين، فهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه استفاد من عائشة وقتها لا أصلها. نعم.
وهما أي ركعتا الفجر آكدها، أي أفضل الرواتب، لقول عائشة رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر.
نعم. كذلك وكذلك عليه الصلاة والسلام حث عليها بقوله، حث عليها بقوله لا تتركوها ولو طردتكم الخيل، ولما فاتته في السفر قضاها عليه الصلاة والسلام، فكل هذا يدل على أنها آكد الرواتب. وعند الحنابلة أنه يليها في ذلك ركعتي المغرب، عند الحنابلة أنه يليها في ذلك ركعتي المغرب. نعم.
فيخير فيما عداهما وعدا الوتر سفرا.
أعد يا شيخ.
فيخير فيما عداهما وعدا الوتر سفرا.
وعدا وتر سفرا، مضبوط؟
عندنا الوتر. وعدا الوتر.
لا لا بأس. أين ها هنا مسألتان، المسألة الأولى أن الوتر وسنة الفجر لا تسقط عن المسافر، هذا المذهب وهو الحق، الوتر وسنة الفجر لا تسقط عن المسافر، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي الوتر على راحلته، ولما عليه الصلاة والسلام في حديثين لما ناموا عن صلاة الفجر قضوها مع الفجر، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يتركه لا حضرا ولا سفرا، لا الوتر ولا ركعتي الفجر. المسألة الثانية بقية السنن الرواتب، سنة الظهر، وهي سنة الظهر والمغرب والعشاء، القبلية والبعدية للظهر وبعدية المغرب وبعدية العشاء، الأصحاب يقولون يخير إن شاء صلى وإن شاء لم يصلي، هذا المذهب، هذا هو المستفاد من كلام الأصحاب، أن المخير مسافر، أن المسافر مخير يصلي بقية السنة الرواتب أو لا يصليها، يقولون لمظنة المشقة، لمظنة المشقة، هذا هو المذهب. نعم.
ويسن تخفيفهما
بالإجماع، يسن تخفيفهما، هذا بالإجماع والنص، لكن ليس التخفيف هو النقر، لا، ثبت عن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت فلا أدري أقرأ بهما بأم الكتاب أو لا، لكن الصواب أنه قرأ عليه الصلاة والسلام بأم الكتاب وغيرها، لكنها كانت صلاة خفيفة بالنسبة لبقية صلواته. نعم.
واضطجاع بعدهما على الأيمن،
هذا المذهب لحديث عائشة في الصحيحين لما ذكرت قيامه الليل عليه الصلاة والسلام قالت أنه اضطجع، يعني يستريح عليه الصلاة والسلام بعد قيام الليل، وهذا هو الغالب أنه عليه الصلاة والسلام كان ينام قبل صلاة الفجر. نعم. سيأتي مزيد لذلك لعلنا في الأسبوع القادم عندما نتحدث عن أفضل أوقات قيام الليل. جاء عن عائشة رضي الله عنها أنه كان في الغالب أنه عليه الصلاة والسلام ينام في شيء من السحر. نعم. يوتر في بعض السحر وينام في باقيه، والسحر هو السدس الأخير من الليل، فبعضه صلاة وبعضه نوم، هذا هو هدي عليه الصلاة والسلام. نعم.
ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد.
نعم. هذا جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
أو يقرأ في الأولى قولوا آمنا بالله، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الآية.
نعم. وهي الآية 164 من سورة النساء. وها هنا أريد أن أنبه على تنبيه مهم.
آل عمران.
عفوا،
سورة آل عمران.
آل عمران مش قلت أنا؟ لا غلط، آل عمران. نعم، آل عمران. هنا أريد أن أنبه إلى أن في حديث ابن عباس رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الأولى قولوا آمنا بالله، وأما في الثانية ففي بعض طرق الحديث أنه كان يقرأ عليه الصلاة والسلام فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله. وهي الآية رقم 52 من سورة آل عمران. وفي بعض الطرق أنه يقرأ في الثانية هذه الآية، وهي الآية رقم 64 من سورة آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وهذا الأمر مشكل أيها الإخوة، ولا أعلم لماذا كثير من المعاصرين لم يقفوا عند هذا الإشكال، لأن مدار الطريقين على شيء واحد وهو حديث عثمان بن حكيم عن ابن يسار عن ابن عباس، وعن عثمان بن حكيم رواه جماعة، فلا يمكن أن نقول أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ تارة بهذا وتارة بهذا، لأن الحديث لم يذكر إلا شيء واحد، إنما في بعض الطرق عن عثمان بن حكيم أنه كان يقرأ بالآية رقم 64 وفي بعضها الآية رقم 52. والذي يظهر والعلم عند الله أن الصواب أنه كان يقرأ بالآية رقم 52، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، لأن عندنا حوالي 5 رواه رواها على هذا الشكل، ومسلم أشار إلى ترجيح هذا حيث قال أن مروان بن معاوية الفزاري قد تبع على ذلك، يعني على رواية قراءة آية 52. وأما رواية قراءة 64 فقد تفرد بها أبو خالد الأحمر، ولعل هذا من أوهامه، وله أوهام يسيرة، وسبب الوهم ظاهر لأن كلا الآيتين تنتهي بماذا؟ ها؟ مسلمون، فلهذا يبدو أنه قد حصل له الوهم، فهذا هو الأقرب والله تعالى أعلم. نعم. وإن بحث أحد فطيب، لأن أنا ما أعرف أحد من العلماء المعاصرين قد بحثوها أو تكلموا عليها، يعني حتى الشيخ أظنه أحمد الخليل اللي تعقب الشيخ الألباني في صفة صلاة النبي في ذلك المجلد لم يشر إلى هذا، لا أعلم لماذا. نعم. لكن هذا الذي يظهر والعلم عند الله أن الصواب قراءة الآية رقم 52 وليس قراءة الآية 64، هذا الذي يظهر، وإن نشط أحدكم للتتبع والتأمل فحسن. نعم. لا، أن 52. نعم، توسع فيها. نعم. طيب، هذا جيد، هذا يريح يعني. نعم. كتاب منحة العلامة الحقيقة كتاب ممتاز، فيه فوائد نفيسة وترتيب جيد، وينصح بقراءته. نعم، تفضل.
ويلي ركعتي الفجر ركعتا المغرب، ويسن أن يقرأ فيهما بالكافرون والإخلاص.
بالكافرون ولا بالكافرين؟
كافرون.
في بعض النسخ هذا وهذا. طبعا بالكافرين هذه يعني بناء على ظاهرها أنها مجرورة، لكن بالكافرون بناء على الحكاية. نعم، قل يا أيها الكافرون. نعم. الحنابلة قالوا ذلك أنه يسن أن يقرأ في ركعتي المغرب بالسورة قل يا أيها الكافرون وسورة الإخلاص، لأنه قد جاء ذلك في حديث ابن مسعود في الترمذي وابن ماجه، وجاء أيضا من حديث ابن عمر، لكن كلاهما ضعيف، كلاهما ضعيف، وحديث ابن عمر معلول أشد ضعفا، فلا يصح في ذلك شيء مرفوع حتما، لا يصح في ذلك شيء مرفوع حتما. لكن جاء عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أن حكاية ذلك عن السلف، ونحوه جاء عن عطاء بن أبي رباح، فمن قرأ فيهما اقتداء بما ورد عن السلف، لأن الإسناد صحيح إلى النخعي وربما أيضا إلى عطاء، ممكن لم أتأمل في إسناد عطاء، لكن من فعل ذلك اقتداء بالسلف فحسن، لكن عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يثبت في ذلك شيء، لا يثبت في ذلك شيء، لا حديث ابن مسعود ولا حديث ابن عمر. نعم. وكثير ممن تكلم في هذه المسألة الحقيقة يعني من الإخوة الباحثين يستوعب القول في حديث ابن عمر ويتكلم عن علاله، لكنه لا يتكلم عن حديث ابن مسعود، ولا يظهر أنه ثابت، بل فيه ضعف، بل يعني قد يقال ضعف شديد يعني. ولهذا نقول أن من قرأ بالكافرين والإخلاص، من أحب ذلك اقتداء بالسلف فالأمر طيب وحسن. نعم.
ومن فاته شيء منها أي من الرواتب سن له قضاؤه كالوتر.
يؤخذ من ذلك أن الحنابلة يرون قضاء الرواتب ويرون قضاء الوتري، هذا هو المعتمد من المذهب. نعم، قضاء الوتر وقضاء الرواتب. نعم.
لأنه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر مع الفجر حين نام عنهما،
وهذا قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في حادثتين، وحملهما على اختلاف الرواه فيها إشكال، فيبدو والله تعالى أعلم أنها حصلت مرتين. نعم. وسواء مرة أو مرتين، لكن فيها دلالة ظاهرة قطعية على قضاء ركعتي راتبة الفجر. نعم.
وقضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر،
هذا ثابت. نعم، من حديث أم المؤمنين رضي الله عنها. وأما ما جاء في بعض طرق الحديث أنه قيل للنبي عليه الصلاة والسلام لما رأوه يصليهما أفنقضيهما إذا فاتتا، فقال لا، فهذه رواية شاذة لا يعول عليها، والصواب أنه عليه الصلاة والسلام قضاها وهو قدوة لنا عليه الصلاة والسلام. نعم. لكن القضاء لا يكون إلا لمعذور بنسيان أو شغل لا يمكن الانفكاك عنه، أما متعمد الترك فإن هذا لا يقضي، هذا لا يقضي. نعم.
وقيس الباقي.
نعم، قيس الباقي، العلة واضحة. نعم، فلهذا البقية الرواتب مثلها. نعم.
وقال من نام عن الوتر أو نسيه فليصليه إذا أصبح أو ذكر. نعم. رواه الترمذي.
نعم، هذا الحديث إن شاء الله أنه حسن لغيره. نعم، حسن لغيره. نعم.
لكن ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه إلا سنة الفجر، إلا سنة فجر.
نعم، ها هنا عدة مسائل. أولا، قوله من نام عن الوتر أو نسيه فليصليه إذا أصبح أو ذكر. طيب، كيف يقضي الوتر عند الحنابلة؟ شخص من عادته أن يوتر بخمس، فكيف يقضيه عند الحنابلة؟ نعم، عند الحنابلة يقضيها خمسا، يقضيها خمسا كما هي. نبه على ذلك صاحب الحاشية رحمه الله، وهذا الذي وجدته الحقيقة في كتب الحنابلة، أنه يقضيه على هيئته. نعم. فإن قال قائل فقد جاء في الإنصاف قول المرداوي أنه على المذهب أنه على الصحيح يقضيه مع شفعه، هكذا في الإنصاف يقضيه مع شفعه، فكيف تقولون أنه يقضيه على هيئته؟ الجواب: ليس مراد المرداوي أنه يقضيه مع شفعه أنه يشفع الوتر، لا، وإنما المراد أنه لو كان هذا الرجل يقوم من الليل فلم يقم من الليل ففاته قيام الليل والوتر، فهل يقضي الوتر دون قيام الليل؟ الحنابلة يقولون لا، يقضي أيضا هذا الشفع، يقضي هذا الشفع أيضا. هذا هو مراد الحنابلة والمرداوي في قوله فعلى هذا يقضي مع شفعه على الصحيح، هذا كلام المرداوي. ونحو ذلك ما ذكره رحمه الله ابن مفلح في الفروع. المقصود أن الحنابلة يرون أن الوتر يقضى على هيئته، يقضى على هيئته. نعم، تفضل.
لكن ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه. نعم. إلا سنة فجر.
قال: لكن ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه. الحنابلة يرون أن إذا كثرت الفرائض المتروكة فإن الشخص لا يصلي السنن الرواتب معها، وعندهم في ذلك دليل نقلي ودليل عقلي. أما الدليل النقلي فهو ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام حين ترك عددا من الفرائض في غزوة الخندق، فلم يذكر أنه عليه الصلاة والسلام حين صلى هذه الفرائض صلى معها الرواتب، ولو صلاها لنقل. نعم، لو صلاها لنقل. وأما دليلهم من العقل فيقولون أن في قضائه للرواتب مشقة، في قضائه للرواتب مشقة، فتخفيفا عليه يقتصر على الفرائض ولا يصلي ولا يقضي الرواتب. نعم.
ووقت كل سنة قبل
طبعاً
الصلاة،
إلا سنة فجر. نعم، لما تقدم في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قضاها، بل وجعنا عليه الصلاة والسلام الأمر بقضائها بعد أن تطلع الشمس. نعم، فدل هذا على أنها لتأكدها فإنها لا تترك. نعم.
ووقت كل سنة قبل الصلاة من دخول وقتها إلى فعلها
مثل ماذا؟ والظهر. نعم، وقتها من دخول وقت الفريضة إلى فعل الفريضة. نعم.
وكل سنة بعد الصلاة من فعلها إلى خروج وقتها،
وهي البقية، وهي بعدية الظهر والمغرب والعشاء.
فسنة فجر وظهر الأولة بعدهما قضاء.
فسنة فجر وظهر الأولة بعدهما قضاء. الضمير يعود على ماذا؟ ضمير بعدهما
الفجر والظهر، فريضة،
فريضة الفجر والظهر، فريضة الفجر والظهر. فالضمير في قوله بعدهما، ضمير المثنى هذا يعود إلى فريضة الفجر والظهر. وهنا لم يتكلم المؤلف من ترك قبلية الظهر، قبلية الظهر متى يصليها؟ متى يصليها؟ هل يصليها بعد البعدية أم قبلها؟ المذهب يصليها قبل البعدية، المذهب يصليها قبل البعدية. نعم، تفضل.
والسنن غير الرواتب 20، 4 قبل الظهر و4 بعدها.
وأربع شيخ. نعم نعم.
والسنن غير الرواتب 20، 4 قبل الظهر و4 بعدها.
هذا لا شك لقول عليه الصلاة والسلام: من داوم على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. نعم، لكن البعدية التي يكمل بها الرابعة هذه بالاتفاق ليست سنة راتبة. أما الأربع التي قبل الظهر فقد ذهب بعض العلماء إلى أنها من السنن الرواتب، لكن على المذهب لا، إنما 2 قبل الظهر وثنتان بعدها. نعم.
وأربع قبل العصر.
لحديث علي رحمه الله امرئ صلى قبل العصر أربعة، لكن هذا الحديث في ثبوت بعض النظر، نعم، قد ضعفه بعض الأئمة المتقدمين. نعم.
وأربع بعد المغرب.
نعم، أربع بعد المغرب ورد في ذلك حديث لكنه ضعيف جدا، حديث ضعيف جدا، فالصواب أنه جاء من حديث عمار من حديث أبي هريرة، وكلاهما أضعف من الآخر، يعني هو في مقام الضعيف جدا أو الموضوع، ولهذا نقول الصواب أنها ليست من السنن. نعم.
وأربع بعد العشاء.
نعم، هذا أيضا هو المعتمد عند المتأخرين من الحنابلة، الأربع بعد المغرب والأربع بعد العشاء، وهذا أيضا ضعيف، بل ضعيف جدا، جاء من حديث عائشة لكنه حديث معلول لا يلتفت إليه. نعم.
غير السنن الرواتب.
وهذا ظاهر، غير السنن الرواتب. نعم، يقصد أنه إذا كانت الأربع بعد المغرب إذا أضفت إليه السنن الرواتب كم تصير؟ تصير ستا. نعم.
قال جمع يحافظ عليها،
يقصد جمع يعني من الحنابلة، من الحنابلة. نعم.
وتباح ركعتان،
وإنما قالوا يحافظ عليها لأن في هذا الحديث ما يدل على المداومة، لكن أحاديثه معلولة. نعم.
وتباح ركعتان بعد أذان المغرب.
والحقيقة هذا أنا من الأشياء التي أتعجب منها، تباح ركعتان بعد أذان المغرب، مع أنه ثابت في الصحيحين ما يدل على استحبابها، بينما تلك الأحاديث التي بعد المغرب وبعد العشاء ظاهرة الضعف، فكيف استحبوا هذا وأباحوا هذا؟ واضح وجه الاستغراب أيها الأخوة. والعجب الثاني أن جمهور الفقهاء الحنفية الشافعية والمالكية يرون كراهية الركعتان بعد أذان المغرب، مكروه، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن المغفل المزني قال صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء، وفي حديث المختار بن فلفل عن أنس قال كنا نصليها، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يرانا فلا ينهانا. فالحقيقة يعني هذا مما يستغرب من كيف أن الأئمة الكبار كانوا يرون الكراهية مع ثبوت النص فيها، وهذا يؤكد على أنه ما من أحد إلا ويخفى عليه بعض النصوص. طيب، لماذا الإمام أحمد لم يرى استحبابها مع أنه رحمه الله يعلم هذه الأحاديث وما أكثر منها؟ ولماذا صار المعتمد عند الحنابلة هو القول بالإباحة؟ الحقيقة عند التأمل الذي يظهر والعلم عند الله تعالى أن الأصح عن الإمام أحمد هو القول بالاستحباب، هذا الذي يظهر للعبد الفقير. نعم، ويعني حصل لي بعض اطمئنان لما رأيت صاحب الحاشية رحمه الله يقول أنه أظن أصح روايتين. نعم، بل في رواية أبي داود عن الإمام أحمد، لأن أبو داود له مسألة إمام أحمد، قال وكنت أسمعه قبل ذلك يراها ويستحسنها. لكن الإمام أحمد رحمه الله ما كان يصليها، ما كان يصليها. لماذا؟ لأن كان عادة الناس في ذلك الوقت عدم صلاتها، فما كان يريد رحمه الله أن يفعل ما يستنكره الناس، كان يريد أن يوافق عادتهم في ذلك. ولهذا يقول ابن عقيل، أظني كتبت كلامه، أي نعم، قال ابن عقيل وترك أحمد الركعتين قبل صلاة المغرب وقال رأيت الناس لا يعرفونه، نقل ذلك صاحب الفروع. والإمام أحمد كان يتعجب من الناس ويضحك، يقول الآن لو شخص صلى ركعتين قبل المغرب استعظم الناس ذلك، وضحك الإمام، وضحك الإمام. فالذي يظهر أن أصح الروايتين عن الإمام أحمد هو استحبابها وليس فقط إباحتها، وإنما هو رحمه الله ما كان يفعل ذلك مراعاة لعادة الناس، يعني خشية حصول مفسدة من الناس إذا صلاها. ولهذا تجدون صاحب الإقناع ماذا يقول؟ يقول وتباح ركعتان بعد أذان المغرب ويثاب عليهما، يعني يصار هل صار مستحبة؟ أليس كذلك؟ يعني صعب أن تقول يباح ثم تقول ويثاب عليها، يعني تحتاج يعني نوع من الإطالة حتى يعني تخرج لي يعني بتوجيه هذا الكلام، يعني الجمع بين كونه مباح وكونه يثاب عليها. نعم، وكأنه أراد أن يقول وتشرع الركعتان، كأنه أراد أن يقول وتشرع الركعتان، كأنه أراد أن يقول ذلك، لأن في كثير من الأحيان الفقهاء يطلقون المشروعية ويقصدون أنها ليست ببدعة، نعم، لكن لا يقصدون أنها مستحبة بحيث أنها تفعل دائما. فالمقصود أن الذي يظهر والعلم عند الله تعالى أن الأصح عن الإمام أحمد هو أنهما سنتان، أنهما سنتان، لكنهما ليستا راتبتين، ليستا راتبتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الثالثة في حديث عبد الله بن المغفل لمن شاء، لمن شاء. نعم.
فصل، وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار.
طيب، احنا دخلنا في فصل جديد وفيه يعني بعض المسائل اللي فيها إشكال حقيقة. كم باقي على الأذان؟ ربع ساعة. طيب نكمل شوي، نكمل يعني بعض الفصل هذا. نعم.
وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار،
هذا بالإجماع أن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، فيه الإجماع وفيه النص. نعم،
لقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، رواه مسلم عن أبي هريرة. فالتطوع المطلق أفضله صلاة الليل.
نعم، هنا المؤلف أفادنا فائدة مهمة، وهي أن قوله عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، أنه لا يقصد عليه الصلاة والسلام الأفضلية المطلقة، وإنما يقصد الأفضلية بالنسبة للتطوع المطلق. وإلا فإنه لا شك أن السنن الرواتب أفضل من قيام الليل، لا شك بذلك. فالمؤلف نبهنا على هذا التنبيه الجيد. وقريب من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، فإن هذا أيضا في الصيام المطلق وليس بالصيام المقيد. ولهذا كان الصيام بعد شعبان في شعبان وفي شوال أفضل منه في محرم، لأن الصيام في شعبان وفي شوال نظير الصيام الراتب لرمضان ونظير السنن الرواتب للفرائض. فالمقصود أن هذان الحديثان، أن هذين الحديثين هما في التطوعات المطلقة، أما التطوعات المقيدة فإنها أفضل. نعم،
لأنه أبلغ في الإسرار وأقرب إلى الإخلاص.
نعم، هذا دليل عقلي، هذا دليل عقلي على أفضلية صلاة الليل على صلاة النهار. نعم،
وأفضلها أي الصلاة ثلث الليل بعد نصفه مطلقا.
مطلقا، نعم. ماذا يقصد الحنابلة بهذا الكلام؟ الليل يقسم أيها الإخوة إلى ستة أسداس، إلى ستة أسداس. فالأفضل في الصلاة هو السدس الرابع والخامس والسادس، ماشي؟ طيب، وعلى هذا من صلى في هذا الوقت سيدرك ثلث الليل الأخير، لأن ثلث الليل الأخير يبتدئ متى؟ في السدس الخامس، في السدس الخامس. نعم، فكلام الحنابلة جيد في ذلك جدا. نعم،
لما في الصحيح مرفوعا أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه،
وينام سدسه، لأنه بحاجة إلى أن ينام في أول الليل، بحاجة إلى أن ينام في أول الليل حتى ينشط. ودائما النوم في أول الليل يعني بعد صلاة العشاء أفضل من النوم في آخر الليل، يعني كصحة للبدن. ولهذا كما تعلمون يكره السهر، نعم، يكره السهر إلا في مثلا مذاكرة علم وما أشبه ذلك، فقد النبي عليه الصلاة والسلام أذن لأبي هريرة في أن يسهر في مذاكرة العلم، وكذا يتزول الكراهية في المصلحة العامة. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يسمر مع أبي بكر وعمر في شؤون المسلمين، فما كان فيه مصلحة عامة فإنه لا بأس فيه من السهر، أما لغير ذلك فإنه يكره، فإنه يكره. والشخص إذا عود نفسه على هذا يمكن أن يعتاد، يمكن أن يعتاد على هذا، فما يسهر إلا في شأن فيه مصلحة راجحة أو ما أشبه ذلك. نعم.
ويسن قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين.
نعم، لثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث، والحكمة من ذلك يعني كما يذكرون يقولون لأن هذا يكون ألذ له في التعبد، يستلذ بقام الليل فيشتاق أن يطيل. نعم.
ووقته من الغروب إلى طلوع الفجر،
بخلاف الوتر فإنه متى وقته، وكذلك التراويح، لهذا التراويح قبل العشاء من سيمة مبتدعة، أما قيام الليل فإنهم بعد الغروب. ولهذا قال بعض السلف، استحب بعض السلف الصلاة بين المغرب والعشاء. نعم. وحملوا على ذلك قوله تبارك وتعالى في سورة السجدة: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني أنهم يجاهدون أنفسهم على ترك النوم، لأن في ذلك الوقت كانوا يعملون طوال النهار فيشق على واحد منهم أن يصلي، يحتاج إلى النوم، فيقاومون النوم بالصلاة. نعم. وأيضا هناك معنى لاستحباب الصلاة بين المغرب والعشاء خصوصا في هذه الأزمان، وهي أنها ساعة غفلة، ساعة غفلة، والتعبد لله تبارك وتعالى في ساعات الغفلة أفضل من غيرها كما هو الأصل. ولهذا من ثقل عن قيام الليل فلو صلى ما تيسر له بين المغرب والعشاء يكون قد حصل خيرا كثيرا. نعم.
ولا يقومه كله إلا ليلة عيد.
نعم، هذا المذهب أنه لا يقوم كل الليل، ويقولون لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو العاص قال: قم ونم، وفي حديث الثلاثة الذين تقالوا عبادة النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما أنا فأصلي وأرقد، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والحنابلة لما أورد عليهم ما جاء في العشر الأواخر من الليل من رمضان أنه عليه الصلاة والسلام كان يحيي الليل، بعض الحنابلة قال يستثنى من ذلك، من هذا العشر الأواخر، فجعله مستثنى مع ليلة العيد وليلة النصف من شعبان، وبعض الحنابلة لم يستثني ذلك، قال حتى العشر الأواخر لا يصلي كل الليل، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام لم يستغرق العشر الأواخر صلاة، فبعضه كان سحورا وبعضه كان عبادة أخرى، فما كان كله صلاة. فالمقصود أن الحنابلة اختلفت توجيهاتهم لحديث إحياء الليل في العشر الأواخر بين من يراه مستثنى كليلة العيد، وبين من يرى أنه غير مستثنى، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي الليل كله، وإنما كان عليه الصلاة والسلام قد يتعبد بأمور أخرى ويتسحر وما أشبه ذلك. نعم.
ويتوجه ليلة النصف من شعبان.
نعم، المتأخرين من الحنابلة يستثنون ليلة العيد، ولم أجد هذا في كلام الإمام رحمه الله، وإنما أخذوا ذلك مما يروى عن ابن عمر إن ثبت عنه أنه كان يصلي يقوم كل ليلة العيد، والصحيح أنه لا يقومها كلها، أنها ليس لها أفضلية، ولهذا لم يأتي هذا أصلا عن الإمام أحمد رحمه الله. وقوله ويتوجه وليلة النصف من شعبان، هذا أول من أتى به والله تعالى أعلم هو ابن رجب في لطائف المعارف من الحنابلة، هو الذي وجه ذلك، لكنه بن رجب لم يرى أنها تصلى جماعة ليلة النصف من شعبان، ولم يرى الجهر بها. نعم، ولكن يعني الصواب أنها ليس فيها أي مزية ولا أفضلية من جهة القيام، وإن كان هذا ذهب إليه كثير من الأكابر، وكذلك لم يأتي عن الإمام أحمد رحمه الله، لم يأتي عن الإمام أحمد أنه كان يحيي ليلة النصف من شعبان أو يستحب ذلك أو يقوم فيه الليل كله، وإنما هذا من اجتهادات المتأخرين تابعوا عليه ابن رجب رحمه الله. نعم.
وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى.
لا، لعلنا نقف عند هذا الحد، لأن هذا فيها كلام طويل وفيها اختلاف وفيها تقريرات في المذهب وخلاف الظاهر هنا. نعم.